الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لهداه، وأسأله أن يجعلنا وإياكم منارات هدى وعلامات يستدل بها إلى الخير وإلى سنة خير الورى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. جرى الحديث أيها الإخوة في المجلس الماضي فيما يتعلق في المحرمات في النكاح، وكنا انتهينا مما يتعلق بالمحرمات تحريما أبديا، سواء كنا محرمات بالنسب أو كنا محرمات بالرضاء أو كنا محرمات بالمصاهرة. وفي الأول سبعة أقسام، والثاني مثله، نعم، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي الثالث أربعة أنواع. أظن أننا انتهينا منها أو وقفنا عند آخرها وكنا قبل ذلك تكلمنا على ما يتعلق بمسألة مسائل لآخر شروط النكاح والشهادة، ثم ما يتعلق باعتبار الكفاءة شرطا في لزوم النكاح لا شرطا في صحته، وتكلمنا على المسائل المتعلقة بذلك. ما عندك يا عمر؟ كيف؟ وهي ليست مجمع عليها. قلنا أنها مسألة الكفاءة ليست مجمعا عليها، لكن جماهير أهل العلم على القول بها، وهي من جهة النظر والأثر لا إشكال في ذلك، هو إشكالها في الواقع، وواقع الواقع قد يأتي على الإنسان سؤال، نعم، كيف جاء الشرع بمثل ذلك مع ما فيه أحيانا من التفريق ونحو هذا، واضح؟ والحقيقة أن هذا معتبر، لكن لما كان في الشرع اعتبار المصالح العظمى على المصالح الصغرى كان اعتبار ذلك أولى. يعني ينظر الناظر أحيانا إلى أنه أن هذا لا يزوج من هذا، أو هذه لا يكون كفءا لها هذا، نعم، فيقع في النفس حزازة أو نفرة أو تباين إلى غير ذلك. لكن الشرع لما رأى أن ما يحصل من المقاطعة والاختلاف وتباين أهل النسب الواحد وانقطاع الرحم ونحو ذلك، نعم، رأى ما يترتب على عدم اعتبار هذا، فإنه جاء بهذا الأمر منعا للمفسدة الكبرى وهو انقطاع الأرحام وما يحصل تبعا لذلك، نعم. ثم إن الشرع لما جاء بهذه الأمور جاء بها في حد، يعني في جهة اللزوم، الأمر صحيح واقع، فإن أمضاه الناس مضى، لكن لو حصل اعتراض فإن هذا الاعتراض له وجهه لتحصيل هذه المصلحة التي ذكرناها لكم من الإبقاء على الأقارب مجتمعين والأرحام متصلة غير مقطوعة ولا منجذمة، واضح؟ فلأجل ذلك اعتبرها الشارع، نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم أم زوجته وجدتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالنفوذ، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبنه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم أم الزوجة، ذكرنا تحريم أم الزوجة وأمهاتها سواء كانت أما للزوجة أو كانت جدة قربا أو بعدا، فإن كلهن إذا أراد زوج البنت أن يتزوج أمها لم يجوز له ذلك، وهن محرمات بالمصاهرة بمجرد العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبنت الزوجة. فبنت الزوجة مما تحرم بالمصاهرة، فمن تزوج امرأة حرم عليه بنتها، فمن تزوج امرأة حرم عليه نكاح بنتها، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وهنا ذكر أهل العلم أن الشرط في تحريم الربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة، الشرط في تحريمها أن يدخل بأمها، أن يدخل بأمها. والدخول هنا المؤثر في الحرمة هو حصول الوطء لا غير، هو حصول الوطء لا غير. يعني الحنابلة وأهل الحديث وجماعة من أهل العلم يرون أن الدخول يحصل إما بالوطء أو بالخلوة التامة، واضح؟ لكن في هذه المسألة يقولون أن بنت الزوجة لا تحرم إلا بحصول الوطء إلى غير. ولذلك نقل ابن جرير وغيره الإجماع على أن تحريم بنت الزوجة لا يحصل إلا بالدخول الذي هو الوطء، واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن ما جاء في الآية في قول الله جل وعلا: وربائبكم، فالوصف بأنها ربيبة يعني متربية في حجر الزوج، هذا وصف أغلبي وليس له مفهوم، وليس له مفهوم. إيش معنى أغلبي؟ يعني أغلب من تزوج امرأة صارت بنتها عنده في حجرها، أليس كذلك؟ لكن تحريم بنت الزوجة لا يتقيد بمن عاشت في حجر زوجها أو زوج أمها، لا يتقيد بحجر من عاشت في حجر زوج أمها. فلو أن شخصا تزوج امرأة ودخل بها وكانت لها بنت لم تره ولم يرها، فإن تحريمها حاصل، واضح؟ واضح يا أخوان؟ وبناء على ذلك تنبهوا لذلك، لا يختلف الحال بين أن يكون تحريم بنت الزوجة من زوج سابق أو من زوج لاحق، واضح؟ لأن بعضهم يظن أنه من الزوج السابق، لا، من زوج سابق أو من زوج لاحق. فلو أن شخصا تزوج هذه المرأة ثم طلقها، ثم تزوجت شخصا فولد لها بنت فكبرت هذه البنت فأراد أن يتزوجها، فنقول له لا يجوز. لماذا؟ هل هي ربيبة؟ ليست ربيبة، لم تتربى في حجره، لم توجد إلا بعدها أصلا، لكنها بنت الزوجة التي دخل بأمها، التي دخل بأمها فلم تحل له بحال، واضح؟ هذه إذن المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أن بنت الزوجة تدخل في ذلك سواء كانت بنتا صلبية أو بنت أولادها، فبنت بنتها محرمة عليه، وبنت ابنها محرمة عليه وإن نزلنا، واضح؟ يعني من تزوج هذه المرأة ثم طلقها إذا كان لها بنت بنت أو بنت 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 أو بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت بنت ابن، فكلهن محرمات عليه، لأنها تصدق عليه أنها بنت زوجته، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. فمسألة بنت الزوجة اللاحقة أو من زواج لاحق لا سابق لم ينص عليها الفقهاء، وممن ذكر ذلك الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، يعني أنه لم يحصل التنصيص عليها، لكنها داخلة في جملة الكلام وفي عمومه. وإن لم ينص عليها الفقهاء، لكن مفهوم الآية ودلالة الآية تدل على أن كل بنت لزوجة مدخول بها محرمة على ذلك الزوج الذي طلق أمها. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. كيف؟ قال فإذا بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبيح. هذا مثل ما ذكرنا قبل قليل، وهو أن المقصود بالخلوة هنا هو الوطء لا غير. فلو أنه عقد عليها فلم يدخل بها، نعم، ثم طلقها أو ماتت، فله أن ينكح ابنتها. ولو أنه خلا بها لكنه لم يطأها، وإن قلنا من أن هذه خلوة معتبرة، نعم، يحصل بها تكميل المهار ونحو ذلك، إلا أنها بالنسبة لبنت الزوجة لا تحرمها. فلو طلقها بعد ذلك فإنه له أن يتزوج بنتها. فإذا متى تحرم عليه بنت زوجته؟ إذا تزوج أمها ووطئها. واضح؟ إذا تزوج أمها ووطئها. واضح يا مشايخ؟ نعم.
قال رحمه الله،
ها عبد الولي، هذا الداخل لا إشكال فيه، هذا داخل، هذا لا إشكال في أنه أنها بنت الزوجة وهي الربيبة، هذه هي الربيبة. لكن نقول حتى ولو كانت من زوج لاحق فتدخل في الحكم. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله فصل وتحكم إلى عمل أخت مرتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتهما وخالتهما، فإن طلقت وفرقت العدة بينهما.
نعم. إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى نعم قسيم الفصل الأول، وهو في المحرمات إلى أمد. بعد أن ذكر المحرمات تحريما أبديا ذكر المحرمات تحريما أمديا، يعني إلى أمد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم إلى أمد، يعني إلى وقت، وهو تحريم الجمع بينهما إلى وقت أخت معتدته. فلو أن شخصا طلق امرأة فهي ولا زالت في العدة فليس له أن ينكح أختها حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها. وأخت زوجته، أخت معتدته وأخت زوجته، أخت معتدته التي طلقها، وأخت زوجته التي لا زالت تحت عصمته، فليس له أن ينكح أختها من باب أولى. إذا حرم عليه أن ينكح أخت معتدته فمن باب أولى ألا ينكح أخت زوجته، كذا ولا لا؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعرضن علي أخواتكم، نعم، وأمهاتكم، لما عرضت قالت يعني أتحبين ذلك، لما عرضت أختها قالت لست لك بمخلية، يعني ماني منفردة بك حتى لا، وأحب أعظم من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي أخواتكم ولا أمهاتكم. وجاء في الحديث الذي في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا تنكح الخالة على بنت أختها، ولا العمة على بنت أخيها، لا تؤخذ الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. فإذن يحرم الجمع بين الأختين، يحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. والدليل على ذلك هذا الحديث والآية، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فدل ذلك على أن التحريم هنا لا يجوز، ولذا قال وبنتاهما وعماتاهما وخالتاهما. فلا يجوز للإنسان أن ينكح المرأة وبنت أختها، أو المرأة وبنت أخيها، ولا ينكح المرأة وينكح عمتها أو خالتها، لما جاء في هذا الحديث، والحكمة التي لأجلها نهي عن ذلك لما يحصل بينهن من الغيرة الحاملة على القطيعة، الحاملة على القطيعة، فلأجل ذلك منع ذلك. وهذا التحريم تحريما أمديا، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فإن طلقت وفرغت العدة أبح. فإذا تطلق هذه المرأة وانتهت عدتها جاز أن ينكح أختها، وجاز أن ينكح عمتها، وجاز أن ينكح خالتها، بشرط أن يحصل بينونة تامة، إما بالطلاق وانتهاء العدة، وإما بالموت بموتها، وإما بموتها. ويفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه لو تزوج لو جمع الإنسان بين ابنتي عم أو ابنتي خالة، نعم، فلا حرج في ذلك. واضح؟ لو تزوج بنتي امرأتين كل واحدة بنت عم الأخرى لا حرج في ذلك، إنما الممنوع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. واضح يا أخوان؟ نعم. وجه عندك سؤال؟ كيف يا أي؟ يعني باعتبار أنها لم تحرم عليه بعد هي صارت غبيبة، لكن تحريم نكاحها هو الذي متعلق بالدخول، أظن ذلك. لا، لست بقاطع فيها، تحتاج إلى راجعة، لكن أظن أن مطلق الآية تدل على الإباحة والحرمة، إنما هي متعلقة بالدخول، الحرمة النكاح هي التي تعلقت بالدخول. نعم نعم عبد الولي. إيه؟ الأمهات يحرمنا. نعم. والأمهات لا يحرمن البنات. هذا إذا صح فيحمل على ما قبل الدخول، فيحمل على ما قبل الدخول، أما بعد الدخول فلا شك أن ذلك محرم بالاتفاق. واضح؟ مجرد العقد، هذا يمكن أن يحمل على مجرد العقد. واضح؟ الكلام أو غيره هذا شيء آخر، لكن النكاح، الكلام في النكاح، أن يتحدث إلى زوجتي أخت زوجته أو تتحدث إليه، فهذا الحديث ليس مما ينهى عنه، إلا أن يخشى من تبعته، إلا أن يخشى من تبعته. وكذلك أن يكون بمجلس واحد إذا كانت مستترة وليست بها خلوة، فليس في ذلك محرم، إنما المحرم أن يكون في ذلك انكشاف، أو أن يكون في ذلك خلوة، أو يخشى شر ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دخول أخو الزوج قال: الحمو الموت، يعني أنه يحصل بذلك بلاء. نعم. قال: فإن في سؤال عند أحد واحد هنا. نعم. نعم، هل هو محرم للبنت؟ نعم، ولو تزوج شخص بنتا وطلقها فإن أمها باقية المحرمية، فلو سافر بها، نعم، أو حج بها، فذلك صحيح، كما لو ماتت. أليست لو ماتت لم تنقطع المحرمية فتبقى أمها محرما له، فكذلك بنتها تبقى محرم المحرمية بينهما. هذا آخر سؤال. وقع حول ولا قوة، هذه من المسائل العظيمة. إذا تزوج امرأة فوقع على أمها بعد النكاح، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن الوقعة المواقعة بالحرام تنتقل بها المحرمية، فبناء على ذلك تحرم عليه زوجته. وعند الحنابلة أن الوطأ محرم إذا كان وطأ حلالا، وإذا كان وطأ بشبهة، فمن وطئ امرأة بشبهة حرم عليه نكاح أمها وبنتها كذلك، واضح؟ وإيش؟ والثالث هو الوطء المحرم. فالوطء الحلال والشبهة هذا لا إشكال فيه وعند عامة أهل العلم، لكن الكلام في الوطء المحرم هل تنتشر به المحرمية والحرمة أم لا. فالمشهور من مذهب الحنابلة ومنصوص أحمد على أن ذلك يحصل خلافا للشافعية. نعم.
قال رحمه الله: وإن تزوجهما بعقد أو عقدين معا فطلا.
يعني لو تزوجهما يعني هاتين الأختين أو المرأة وعمتها أو تزوج المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في عقد واحد فكان وليهما واحدا فقال زوجتك هاتين المرأتين، نعم كان وليا لواحدة ووكيلا للأخرى المرأة وعمتها، أو كان إيش في أو يمكن في بعض الأحوال أن يكون المرأة وعمتها وليا لهما، لأن يكون ولي هذه العمة أخوها وله بنت فتكون المرأة وعمتها، فقال زوجتك سارة ومنيرة إحداهما بنته والأخرى عمتها، فنقول لا يصح. لماذا؟ لأن الجمع بينهما محرم، ولا يمكن تمييز أو تفضيل أحد العقدين على الآخر، فبناء على ذلك لم يصح. ومثل هذا قال أو عقدين معا، ما الفرق بين أن يكون عقدا أو يكون عقدين؟ يعني أن يكون في عقدين منفصلين لكنهما وقعا في آن واحد، في آن واحد. يعني مثلا هو وكل شخص ابحث لي عن امرأة فذهب وبحث له وقال تزوج وكلتك في نكاحها، فذهب ووجد امرأة وهو وجد امرأة في مجلس فنكح هذا على المرأة هذه ونكح وكيله له على تلك المرأة ووقع إيش العقد، العقدان وقع العقدان في آن واحد. طبعا هذه متصورة نادرة الوقوع، يمكنها لم تقع، لكن هل هذا من الافتراض عند الفقهاء؟ لا، لكن هذا عند الفقهاء رحمه الله تعالى من بيان حد المسألة، وهو أنه لما كان الجمع محرما وهذا الجمع وقع على صورة لا يمكن تمييز أحدهما على الأخرى فبناء على ذلك يبطلان جميعا، لأنه لا يمكن أن نفضل هذا، نختص هذا بالتصحيح وهذا بالإبطال، واضح؟ لأنه لا مزية لأحد العقدين على الآخر، واضح يا أخوان؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن تأخر أحدهما فوقع في عدة أخرى وهي بائن أو راجعية بطل.
نعم، إذا تأخر أحدهما فالمتقدم وقع صحيحا والمتأخر وقع باطلا، لأنه يفضي إلى الجمع، لأنه يفضي إلى الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهن، واضح؟ لأنه يفضي إلى الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهن، ولذلك قال أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. ما يريد بذلك؟ يعني حتى ولو كانت في عدة وهي بائن، وهذه في الغالب أنها تؤول إلى الفراق، فلا يمكن أن نقول أنها صح أو أن نسهل فيه، لأن الحرمة باقية والجمع يكون قد وقع، تزوج هذه وتلك معتدة منه، فنقول من أن ذلك لم يصح، أو كانت رجعية من باب أولى، فإن الحرمة في هذا أظهر. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره.
وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. ما من المعتدة؟ يعني أنه لا يجوز لشخص أن ينكح امرأة لا زالت في عدتها. نعم، لا جناح عليكم كما يقول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كننتم في أنفسكم علم الله أنكم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزم يعني تعقد تبرم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا بد من انتهاء العدة لذلك. والمستبرأة كذلك، ما الفرق بين المستبرأة والمعتدة؟ ما الفرق بين المستبرأة والمعتدة؟ لا، حتى من الزنا أو شبهة فهي تعتبر معتدة. ها؟ الاستبراء في الإماء، ولذلك سيأتيكم كتاب العدد وفي آخره فصل في الاستبراء، ومما يدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ. واضح؟ فدل هذا على أن الاستبراء متعلق بالإماء من غيره، يعني لو أن امرأة اعتدت من غيره في الآن مطلقة وهي معتدة لا يجوز لي أن أنكحها ولا يجوز لك أن تنكحها، وكذلك المستبرأة من غيره لا يجوز للإنسان أن ينكحها. لكن لو كانت في عدة من نكاحه، نعم، فإذا كان على وجه لم تبن بينونة كبرى بأن تكون مطلقة 3 تطليقات فله أن يراجعها وله أن ينكحها في زمن العدة، لأن العدة حق له. واضح؟ لأن العدة حق له، مثل خالعها وهي في زمن العدة، فالخلع بينونة، نعم، لكن له أن ينكحها في زمن العدة لأن العدة حق لهذا الزوج، فله أن ينكحها لا أن يراجعها، وسيأتينا هذا بإذن الله جل وعلا في باب الخلع. واضح يا أخوان؟ نعم. وتنقضي حتى تتوب، لأن حتى بعد حتى أن تتوب وتنقضي عدتها. الزانية لا يصح للإنسان نكاحها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ هذا خبر، كيف تستفيد؟ يعني الزاني لا ينكح إلا زاني، يعني أن ما يقع بينهما زنا، هذا قال به بعض أهل العلم، أو أنه يعني أن هذا خبر على سبيل التنفير، فكأنه قال أنه لا، يعني حتى تعظم الفائدة من الآية، أنه لا يجرؤ ولا يتقدم لنكاح زانية إلا من كان زاني. أما العفيفين من الرجال ونحن فإنهم لا يتجرؤون على ذلك، فاستفيد من هذا أنها لا تنكح. وقالوا أيضا أن هذا جاء في السنن، أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة بغي، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه، ثم نزلت الآية: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، فدل ذلك على أنها لا تنكح. وهذا قول الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم خلافا للشافعية، فإنه الشافعية يقول أن الزنا ليس بمحرم فلا يمنع من ذلك حتى تتوب وتنقضي عدتها. ولأن أيضا الزنا يحتمل أن يحصل معه حمل فيختلط الأنساب وتتداخل المياه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي زرع فلا يسقي بمائه زرع غيره، نعم، فدل هذا على منعها. إذن قال حتى تتوب، فتظهر توبتها، وظهور التوبة هل هو يعني استفاضة هذا الأمر وظهوره؟ هذا أحد القولين عند الحنابلة، لكن المشهور عند الحنابلة أنه لا بد من مراودتها، يرسل لها واحد ثقة يراودها، فإذا امتنعت علم أنها تابت. لكن هذا يعني مستدرك عند جمع من الحنابلة، وقالوا من أن هذا ليس بصحيح. أولا لما يحصل به من فتنة المراود وفتنة المراودة، فقد تكون المرأة قد عفت وأبعدت، فإذا رودت ضعفت، فيكون استجرار لها للشر، نعم، ثم لا يؤمن على المراود أيضا أن يقع في مثل ذلك. ثم أيضا أن هذه ليست علامة كافية، لأنها قد تمتنع البغي من شخص أو من جهة وتكون مطاوعة في جهة أخرى، لكن الصحيح الذي لا إشكال فيه أن توبتها بظهور عفتها واستقامتها وذهاب ما كان يعرف عنها من البغاء والفساد والفحش والفجور. نعم. قال: وتنقضي عدتها، فإذا كانت حامل حتى تضع الحمل، وإذا كانت غير حامل حتى تحيض. قالوا: ثلاث حيض، وهذا هو المشهور من المذهب، وسيأتيكم في كتاب العدد. وقيل حيضة، وهو محتمل وسيأتي بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: ومطلقته ثلاثا حتى يطاها زوج غيره.
نعم. قال: ومطلقته ثلاثا حتى إيش؟ ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، يعني أن هذه تحرم على الإنسان، لكن هذا التحريم تحريما أبديا أو تحريما أمديا؟ تحريما أمديا، فمن طلق زوجته ثلاث تطليقات فإن ليس له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا آخر ويطأها. وقال المؤلف رحمه الله، لأن مبنى الكتاب على الاختصار، قال: حتى يطأها زوج غيره، يعني أن يحصل منه حقيقة الوضع، كما في قصة زوجة عبد الرحمن ابن الزبير لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، قال: إن زوجي طلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن، وإنما معه مثل هدبة الثوب. تعرفون معنى هذا الكلام؟ ها؟ يعني تقول أنه لا ينتشر ذكره، فما معه مثل هدبة الثوب، لا يقوم، لا ينتشر، فمعنى ذلك أنه لا يجامع، كذا ولا لا؟ واضح؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يقع حقيقة الوطء منهما. فدل هذا على أن المطلقة لا بد من أن ثلاثا لا بد أن تتزوج وتوطى، ولذلك قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا أن تنكح هنا في هذه الآية بخصوصها المراد بها الوطء، وسائر الآيات التي ورد فيها ذكر النكاح المراد بها بذلك العقد، إلا في هذه الآية فيراد به الوطء. نعم.
والمحرمة حتى تحل،
من أحرمت فلا يجوز نكاحها. نعم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يجوز لها أنت ذا، ولأن وقت الإحرام يبتعد الإنسان عن كل دواعي الشهوة ومقرباتها، فكان ممنوعا من ذلك، فإذا حلت جاز لها أن تنكح وتتزوج. نعم. هذه تأتينا في الطلاق إن شاء الله. نعم. الزبير ويذوق عسيلتك، فإذا لا يمكن لها أن ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنها لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح، فإما أن تبقى معه، نعم، وإلا حتى تتزوج زوجا غير عبد الرحمن، فهي كأنها يعني نفرت منه. ولذلك جاء في إحدى الروايات، جاء عبد الرحمن بن الزبير وقال: كذبت يا رسول الله، إنما أنفضها نفض الأديم، كأنها أرادت أن تظهر فيه عيبا حتى تفسخ النكاح منه. فالمهم أن المحك هو حتى تذوق العسيلة ويذوق العسيلة، واضح؟ فلو افترضنا أنها لم يكن منتشرا أو كذا وطلقت منه، لم يكن لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج زوجا يجامعها. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية.
الكافر لا ينكح مسلمة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، لا يزوج الكافر، لا تنكح، ولقد قرأها بعضهم: ولا تنكح المشركين. هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن المشرك الرجل متزوج ليس بمتزوج، فقال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فإذا لا يجوز، وهذا لا اختلاف فيه، أن ينكح الكافر مسلمة لما يكون فيه عليه عليها له من السلطان، ولا سلطان للكافرين على المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينكح مسلم أمة،
لا، ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. قال: ولا مسلم ولو عبدا كافرة، أيضا المسلم لا ينكح الكافرة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم، إلا الحرة الكتابية. نعم، كما جاء ذلك في الآية: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فدل على أن غير المسلمة تحل للمسلم بشرطين، أن غير المسلمة تحل للمسلم بشرطين، أحدهما أن تكون كتابية، والثاني أن تكون محصنة عفيفة، فلا تكون بغيا ولا فاجرة. نعم، فإذا تحقق أن تكون كتابية وعفيفة جاز نكاحها. وقال الحنابلة: من أنه لا تكون يعني كذلك إلا أن تكون كتابية أصلية، بأن يكون أبواها كتابيين، بأن يكون أبواها كتابيين. وبعضهم قال الآية مطلقة، فدل على أنها كان يعني أنها كان كتابيين أولى، ما دامت هي كتابية فإن ذلك يتحصل به المقصود. وهنا قال حرة، يدل على أنها لو كانت أمة كتابية فلا يحل نكاحها، فلا يحل نكاحها، كما سيأتي في المسألة التي بعدها. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة.
المتعة أو الخدمة. نعم. و
ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة
أو ثمن أمة. نعم، قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. إذن نكاح الأمة المسلمة محرم إلى الأبد أو إلى أمد؟ إلى أمد. وما الأمد؟ حصول عتقها، حصول عتقها، فبناء على ذلك تكون محرمة إلى أمد. فلا يجوز نكاح الأمة المسلمة. لماذا؟ لأن الأمة المسلمة يفضي نكاحها إلى أن يرق ولدها، ولدك منها، أن يرق ولدك منها، وذلك لأن الولد يتبع الرجل في نسبه، ويتبع الأمة في حريتها وعبوديتها، واضح؟ ويتبع الأمة في حريتها وعبوديتها، والثالث ويتبع، تقدم هذا معنا، ويتبع خيرهما دينا. فالدين يتبع خيرهما، إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر فهو نعتبر نحكم بأن الولد مسلم، لكن النسب يتبع أباه، الحرية والعبودية يتبع أمه. فإذا تزوج الإنسان أمة فما الذي يفضي ذلك؟ إلى أن يكون ولده منها عبيدا لسيد تلك الأمة، لسيدها ومولاها، فلأجل ذلك لم يجوز. استثني من ذلك حالا واحدة، وهو أن يعجز عن ثمن عن طول الحرة، عن يعني مهر الحرة، ويحتاج إليها. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فدل هذا إذن الحل في هذه الآية مقرون بقيد، وهو عدم الاستطاعة لطول الحرة، ووجود الحاجة، سواء كانت حاجة إلى المتعة وقضاء الشهوة أو كانت حاجة إلى الخدمة، فالمهم أنه متى محتاج جاز. نعم، فما الدليل على أن ذلك خاص بالأمة المسلمة؟ أن الله جل وعلا قال: من فتياتكم المؤمنات، فدل هذا على أن الأمة ممن سوى ذلك لا تحل، واضح؟ نعم، فبناء على ذلك نقول أنه لا ينكح حر مسلمة لا ينكح حر مسلم فأمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة، فيفهم من هذا أنه لو كان عبدا فالعبد ينكح الأمة لأنه عبد مثلها، فليس بأرفع منها وليست هي بأرفع منه، واضح؟ نعم. لكن إن كان حر مسلم فلا ينكح الأمة المسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة. العنت ما معنى العنت؟ يعني المشقة، العنت هو هي المشقة. قال لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. قالوا أنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة فما الذي يحوجه إلى أن يتزوجها؟ يشتري أمة وتكون ملكا له ويحل له وطؤها، الملك أتم من النكاح، فلماذا يذهب ينكحها؟ واضح ولا لا؟ فإذا ملك هذه الأمة فسيكون ولده حر. فبناء على ذلك قالوا في نفس المعنى إذا قدر على ثمن الأمة لم يجوز له أن يتزوج الأمة لأنه قادر على تحصيل المراد من الخدمة أو المتعة بدون نكاح من يتعرض أو يعرض ولده إلى الرق والعبودية بسبب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته.
ولا ينكح عبد سيدته، لماذا؟ العبد لا ينكح سيدته، قالوا لمنافاة العقدين فيما بينهما، فالسيدة مالكة للعبد، مالكة لمنافعه، والنكاح يكون له أو يكون به للرجل على المرأة سلطان. نعم. فتعارض إيش؟ المنفعة أو مع عقد النكاح مع عقد الملك، فبناء على ذلك لم يكن له لأن يملك سيدته. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني الملك له معنى وهو أن يتصرف الإنسان في مملوكه، أليس كذلك؟ وبالنكاح يكون للزوج على الزوجة ولاية، الرجال قوامون على النساء، فيتعارض العقدان فلا يمكن. فلأجل ذلك نقول لا ينكح العبد سيدته. هذا المنع ممنع إلى أمد أو إلى الأبد؟ إلى أمد، وهو أن يعتق، فإذا عتق جاز له أن ينكحها. واضح؟ فلا بد أن تعرف أن كل هذه الأمثلة إلى أمد، الزانية إلى أن تتوب، هذه إلى أن يعتق، نكاح الأمة إلى أن إلى أن تعتق، الكافرة إلى أن تسلم، وهكذا. نعم. قال: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. لماذا لا ينكح سيد أمته؟ لأن الملك أقوى، لأن الملك أقوى من النكاح. فإذا هل ينتقل من الأقوى إلى الأضعف؟ فإذا كان مالكا لها لم يحتاج إلى نكاحها، ولأن ما يستباح بالنكاح يستباح بالملك وزيادة، ولأن ما يستباح بالنكاح يستباح بالملك وزيادة، ولا لا؟ وش اللي يحصل له بالنكاح؟ يحصل له حل الاستمتاع، أليس كذلك؟ وبالملك وش يحصل للإنسان؟ حل الاستمتاع والانتفاع والخدمة وغير ذلك. نعم ولا لا؟ فإذا ما يحصل بالنكاح يحصل بالملك، فإذا هو مالكها لا يحتاج إلى نكاحها. نعم. في شيء؟ نعم. حتى لو طلبت، نقول إذا أنت راغبة فيه أعتقيه ويتزوجك. لا، ليس للعبد أن يستمتع بسيدته. نعم. أحسن. وللحر،
قال رحمه الله: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمه دون
نعم.
وليس
للحرة
نكاح عبد
ولدها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وللحر نكاح أمة أبيه. لو كان لأبيك أمة فلك أن تنكحها. نعم، فلك أن تنكحها. لماذا؟ لأنها أجنبية عنك. واضح؟ فبناء على هذا هل للأب أن ينكح أمة ابنه؟ لو كان للابن أمة، لا، ليس للأب أن ينكح أمة ابنه. لماذا؟ لأن الابن وما ملك ملك لأبيه، فلأبيه شبهة ملك هنا، فبناء على ذلك نقول ليس له أن يتزوجها، ليس له أن يتزوجها، بخلاف العكس. فإذا كان للشخص للأب أمة فللأب أن ينكحها، فللأب أن ينكحها. فإذا كان الأب قد وطئها، نعم، حرمت مطلقا تحريما أبديا، ها، أو إلى أن يستبرئها، ها، لماذا إلى الأبد؟ ليست زوجة، هي أمة أبي، هي الحقيقة. هذه المسألة انعقدت في ذهني الآن، والذي يظهر لا أقطع، لكن على سبيل التفقه، أن ما أذكر أنني يعني وقفت على أنها تحرم، بل ظاهر كلامهم هنا أنها أطلق، وأمة أبي مطلقا يجوز للابن أن ينكحها، واضح؟ لكن مع ذلك يحتاج إلى بحثها، تراجعها، زين؟ قال: إذن وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. نكمل هذا ثم نرجع. قال: وليس للحرة نكاح عبد ولدها كذلك. لو كان لولدها عبد فليس لأمه أن تنكح ذلك العبد. لماذا؟ لأن لها شبهة في ملكه، لأن وإن قلنا أن الأم أقل يعني تدخلا في ملك الابن، لكن مع ذلك تعرفون أن مبناهم على الأحوط، فلأجل ذلك قالوا لما كان ملكا لابنها فكما لو ملكته هي، لأن الابن وما ملك ملك لأهله، وأنت ومالك لأبيك، واضح؟ ولأجل هذا يقولون لو أن ولدا ملك عبدا، وهذا العبد متزوج أمه، فإنه ينفسخ النكاح. لو شخص ملك هذا العبد، وهذا العبد حين اشتراه هو زوج أمه، قالت له أمه اشترى بيباع الآن في السوق لا يذهب بعيد عنه، وما علمت أنه إذا اشتراه صار ملكا له، وملكه ملك لأمه، فصارت أمه مالكة لزوجها، فلا يبقى بينهما نكاح. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فتملك ما ملك ولدها، فكما لو ملكت، فبناء على ذلك كأنها ملكت، فينفسخ النكاح. فحتى فإذا كانت تحبه ويحبها، فنحتاج إلى أن نقول للولد اعتق العبد حتى يرجع وينكحها. واضح؟ نعم. وإن اشترى أحد الزوجين زوجه، لو اشترت الزوجة زوجها، فإن النكاح ينفسخ. لما ذكرنا؟ صار لها ملك علي وهو زوجها، والملك أقوى ويتعارضان، فينفسخ النكاح. واضح؟ أو اشترى الزوج أمته، كانت هو من أول تزوجها وهي أمة عند غيره، ثم عرضت في السوق فاشتراها، فنقول انفسخ النكاح، لأن الملك أقوى لك من النكاح. ومثل ذلك وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر، لو اشترى ولده زوجة أبيه الأمة، فإنه ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه صار له شبهة ملك فيها، كالذي ملكه ولده كأنه هو الذي ملكه. واضح؟ وكذلك الولد لو اشترى زوجة أمه، فإنه كما لو كانت قد ملكت. هنا قال أو اشترى أحد الزوج أو ولده الحر، ما قصد بولده الحر؟ أنه لو اشترى ولده العبد وكان مأذون له في التجارة، اشترى زوجة أبيه الأمة، فما يكون الحكم؟ ينفسخ النكاح أو لا ينفسخ؟ هذا الولد اشترى الآن زوجة أبيه لكنه عبد هو، ينفسخ النكاح أو لا ينفسخ؟ لا ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأن الحقيقة ليس هو المالك، المالك سيده، أليس كذلك؟ لأنه عبد هو ليس له ملك حقيقي، فهو وما ملك ملك لسيده. نعم. قال أو مكاتبة. أما إذا كان له إذا كان مكاتبا قلنا عرفتم المكاتب من هو. نعم. لو كان مكاتب المكاتب متصرف ويمكن أن يؤول إلى العتق، فإذا ملك فكما أنه ملك ذلك الأب فبناء على ذلك يحرم أو ينفسخ النكاح. قبل أن نأتي إلى من حرم وطئها بعقد، من المحرمات إلى أمد الخامسة، فنكاح الخامسة بالنسبة للحر محرم إلى أمد. إلى متى؟ إلى أن يطلق الرابعة، إلى أن يطلق الرابعة، وقد تكون الرابعة هي الأولى، وقد تكون الثانية، وقد تكون الثالثة، يعني ليس بالضرورة أن يطلق الرابعة. نعم. يروى أن رجلا عنده أربع زوجات فأراد أن يطلق امرأة فقال نجعل بينكن سباقا، فأسبقكن تبقى وآخركن تطلق. فأمضى السباق وكان في ظنه أن الأولى هي آخرهن لأنه ثقل بها اللحم، فكانت هي الأولى وكانت الرابعة هي الرابعة. فعرض له ألا يطلق. إذن إذا كان عنده أربع فليس له أن يتزوج خامسة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بإجماع أهل العلم. ولما تزوج غيلان وعنده عشر نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. واضح؟ هذا إذن من جهة. أما العبد فليس له أن يجمع أكثر من اثنتين، فلو أراد أن يتزوج ثالثا نقول هذا محرم عليك إلى أن تطلق الثانية وتنتهي عدتها فيحل لك بعد ذلك نكاح غيرها. نعم.
قال رحمه الله ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية.
نعم. ومن حرم وطئها بعقد من من النكاح حرم بملك اليمين. واضح؟ يعني نكاح الزانية يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فبناء على ذلك لا يجوز للإنسان أن يطأ زانية لو ملكها. واضح؟ قال ومن حرم وطئها بعقد، لو أنه حرم يحرم وطئ المعتدة، فلو أنه اشترى أمة وهي لم تستبرأ هل يجوز له أن يطأها؟ لم يجوز له أن يطأها حتى تستبرأ، حتى تستبرأ أو تعتد إذا كانت مزوجة، حتى تعتد إذا كانت مزوجة، يعني إذا كانت مزوجة وهي أمة وطلقت فإذا انتهت عدتها جاز له أن يطأها. فإذا من حرم عليه بعقد حرم بملك يمين، من حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين، لأن وهكذا في جميع من تقدم. لو أن شخصا جمع بين أمتين إحداهما عمة الأخرى فهل يجوز له؟ نعم. هل يجوز له أن يطأهما جميعا؟ أو ملك أختين هل يجوز له أن يطأهما جميعا؟ لا. فبناء على ذلك إذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى. واضح؟ وإذا نكح الصغرى حرمت عليه الكبرى، وإذا كان قد وطأ العمة أو الخالة لم يجوز له أن يطأ بنت أخيها أو بنت أختها، فتبقى في ملكه لكن لا يجوز له أن يستمتع بها. واضح؟ متى يجوز له أن يستمتع بها؟ أو كيف يجوز له أن يستمتع بها؟ أكرابو. نعم. لو استبرأها لا تحل له الأخرى إلا بأحد أمرين، إما أن يخرجها من ملكه سواء ببيع أو بهبة أو بغيرها. لو قال خذها لك تأخذها، لو قال وهبها لشخص أو باعها شخص، المهم أخرجها من ملكه، هذا واحد. الثاني أن يزوجها، لكن لو تركها حتى ولو تركها 10 أشهر يعني استبرأها ونحو ذلك لا يجوز له أن يطأ أختها. فإذا لا يجوز له أن يطأ الأخرى نعم في من يحرم بينهما الجمع حتى تخرج الأولى عن ملكه أو يزوجها. واضح يا أخوان؟ وهذا كله في من تقدم، من حرمت وطؤها بملك يمين حرم وطؤها من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين، سواء كن أختين أو امرأة بنت وأمها إذا ملكهما لم يجوز له أن يطأهما جميعا. والتحريم هنا يعني هل يكون مؤبدا إذا وطئ هذه لم يجوز له أن يطأ الثانية؟ هذه مثل المسألة التي ذكرناها قبل قليل، الظاهر لا، لكن تحتاج إلى بحث يعني التأكد، لأن الآية إنما هي في النكاح وليست في الملك. فمن نكح امرأة ثم أخرجها عن ملكه وملك بنتها بعد ذلك، هل نقول من أنه يحرم عليه وطؤها؟ الظاهر لا، لكن يحتاج إلى تأكد لا يقطع فيها. نعم. قال إلا أمة كتابية. الأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، أليس كذلك؟ بدلالة الآيات والأحاديث والإجماع. لكن هل يجوز العكس، الحرة الكتابية يجوز نكاحها بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أليس كذلك؟ لكن إذا كانت أمة لا، لأن الإماء نكاحهن قد جاء في الآية محصورا بقيد من فتياتكم المؤمنات. فلهذا أجمع أهل العلم على أن الأمة أو ليس إجماعا، هو قول أكثر أهل العلم على أن الأمة الكتابية لا يحل نكاحها وإن حل وطؤها بملك اليمين، وإن حل وطؤها بملك اليمين. واضح يا أخوان؟ هذه قاعدة، من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم أن يحصي مثل هذه الضوابط والقواعد. نعم. ها؟ يعني الأمة الكتابية يحرم وطؤها بالعقد، أليس كذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة كتابية، لا يجوز للمسلم إلا أن يتزوج أمة مسلمة بالشروط المذكورة. واضح؟ لكن لو أنه ملك أمة كتابية فيجوز له وطؤها، فتجوز إذن هي بالملك لكن لا تجوز بالعقد. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في منتحل.
قبل أن ننتهي، أظن يوم الثلاثاء الغالب أني لا أكون موجودا، هذا هو الأصل، إن تغير شيء فيخبركم عمر، لكن 99% ألا أكون موجودا، والله يقضي ما يشاء. نعم، لأن تذكرون في الماضي ما حصل. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. لو نكح الإنسان امرأتين بعقد واحد، إحداهما أخت زوجته، نعم، والأخرى أجنبية، أو إحداهما أخته من الرضاع والثانية ليست أختا له، فنقول في هذه الحالة من كانت تحل له فيصح فيها العقد، يعني بعبارة أخرى من كانت يصح عقدها والأخرى يبطل عقدها ولو كان عقدا واحدا. وهذا ما يسمى عندنا فيما مضى بتفريق الصفقة، تفريق العقد، يعني يمكن أن يبعض العقد فيكون بعضه صحيحا وبعضه باطلا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، فهذا عقد واحد، إيجاب واحد، قبول واحد، واضح، وقع على امرأتين إحداهما نكاحها يصح والأخرى نكاحها لا يصح، فهل نقول لا يصح الجميع لأن العقد وقع مرة واحدة؟ لا، كله العقد اكتملت شروطه وأركانه وتمت، فننظر من صحت تصح، ومن وجد فيها مانع فيبقى فتبقى على الحرمة والبطلان. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم.
قال يا أخوان:
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. قلنا من الخنثى مشكل؟ ليس هو الذي له آلتان، هو الذي له آلتان ولا يعلم أهو ذكر أم أنثى، فهذا خنثى مشكل فلا يتزوج. لماذا؟ لأنه قد يتزوجه رجل فيصير رجلا، ها؟ وقد يتزوج هو امرأة فيكون امرأة، فبناء على ذلك لا يحل نكاحه حتى يتبين أمره، حتى يتبين أمره لئلا يقع في أمر ممنوع. نعم. لا لا، حتى في العربية، حتى في العربية بينهما تفريق، الأمد إلى مدة والأبد إلى ما لا انتهاء، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها هذا إلى أمد، وخالدين فيها أبدا أبدا. نعم.